بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب من عبق تاريخ الشهادة وفي رحاب خلود الحسين العظيم نستمع لمحاضرة الحجة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله لليلة الأولى من شهر محرم الحرام لعام 1426 للهجرة في مسجد الإمام علي عليه السلام بالقطيف، علما بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقه.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن المعاملات البنكية، وحديثنا في هذا المضمار في نقطتين: الأولى في بيان التعامل مع البنك قرضا وإقراضا، والثانية في بيان حكم الأسهم البنكية بيعا وشراء. نأتي أولا للنقطة الأولى. من أجل تحديد الحكم الشرعي الذي يتعلق بالتعامل مع البنك قرضا وإقراضا، لابد لنا أن نتعرض لعدة عناصر، إذا فهمها الإنسان استطاع أن يحيط بتحديد الحكم الشرعي في هذه الجهة. العنصر الأول: هل البنك شخصية مستقلة من حيث الملكية، أو أن البنك شخصية تابعة وغير مستقلة؟ من أجل توضيح ذلك أضرب لك مثالين. مثلا عنوان المسجد، هذا المسجد قد يمتلك بعض الأموال، لو جاء شخص ووقف دارا على هذا المسجد أو وقف أرضا على هذا المسجد فإن المسجد يمتلك ما وقف عليه. عنوان المسجد عنوان يملك، يملك الدار التي وقفت عليه، يملك الأرض التي وقفت عليه.
عنوان المسجد شخصية مستقلة من حيث التملك، ولكن عندما أشترك معك مثلا أنا وأنت نشترك في إنشاء ورشة لإصلاح السيارات مثلا، هذه الورشة هل هي عنوان يملك، أو أن الذي يملك أنا وأنت المشتركين في هذه الورشة؟ هذه الورشة كعنوان، عنوان الورشة لا يملك، لا يملك الأساس ولا يملك الأجهزة ولا يملك الأصول. الأجهزة والأصول والأثاث تعود ملكيتها للشركاء الذين أنشأوا هذه الورشة. إذن عنوان الورشة ليس كعنوان المسجد، عنوان المسجد شخصية مستقلة تمتلك الأموال التي وقفت عليها باستقلالها، بينما عنوان الورشة عنوان شخصية غير مستقلة، يعني ما لها من أموال فهو ملك للشركاء وليس ملكا لهذا العنوان، عنوان الورشة. إذن البنك من أي قسم؟ عنوان البنك، عندما نقول بنك هل البنك شخصية مستقلة في الملكية، أو أن البنك شخصية تابعة؟ هل أن البنك يملك الأموال التي بحوزته، أو أن الأموال التي بحوزة البنك هي ملك للمساهمين ولأصحاب رؤوس الأموال وليست ملكا للعنوان؟ إذا نظرنا للمرتكز العرفي والمرتكز العقلائي نجد أن المرتكز العقلائي يعتبر عنوان البنك شخصية تابعة وليست شخصية مستقلة، يعني الأموال التي تندرج تحت عنوان البنك ليست ملكا للعنوان نفسه، وإنما هي ملك لأصحاب رؤوس الأموال الذين يشتركون في تأسيس هذا البنك أو تقويم هذا البنك. هذا هو العنصر الأول الذي أردنا إيضاحه. العنصر الثاني، الملاحظ أن البنك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: بنك أهلي، بنك حكومي، بنك مشترك. ما هو الملاك في هذا التقسيم؟ الملاك في هذا التقسيم هو الملكية، ملكية رأس مال البنك لمن تعود. البنك مما يتكون؟ البنك يتكون من مجموعة مساهمات، أليس كذلك؟ هذه المساهمات تعود لمن؟ إن كانت أسهم البنك تعود لمجموعة من المواطنين يسمى البنك أهليا، إن كانت أسهم البنك تعود للدولة يسمى البنك حكوميا، إن كانت أسهم البنك مشتركة يعني صنفين، صنف يعود لمجموعة من المواطنين وصنف يعود للدولة سمي بنكا مشتركا. إذن التقسيم بنك حكومي وبنك مشترك وبنك أهلي، مرجع هذا التقسيم لمن تعود أسهم البنك ولمن تعود ملكية هذه الأسهم.
شنو هذا؟ نبطل يعني؟ دعنا أول ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم.
هل هناك ثمرة لهذا التقسيم؟ يعني هل يترتب على هذا التقسيم أثر عملي أم لا توجد ثمرة لهذا التقسيم؟ تفت لي جيدا. هنا طبعا اتجاهان. اتجاه الأول هو الاتجاه الذي سلكه الإمام الخوئي قدس سره وتلامذته. الاتجاه الثاني الذي سلكه الإمام الخميني قدس سره وتلامذته أيضا. يعني هناك اتجاهان عندنا في الفقه. الاتجاه الأول الذي يرى أن هذا التقسيم ذو أثر، يعني له أثر عملي، وذلك لأن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن أموال البنك الأهلي أموال مملوكة ومعلومة المالك، بينما أموال البنك الحكومي أو أموال البنك المشترك هي أموال مجهولة المالك. أنا ما أريد أوضح هذا المبنى لأن هذا يرتبط ببحث مطول لا أريد أن أدخل فيه. أصحاب هذا الاتجاه السيد الخوئي وتلامذته يقولون أموال البنك الأهلي أموال معلومة المالك، هذا البنك يملكه جماعة فهذه الأموال لهم. أما أموال البنك الحكومي أو أموال البنك المشترك أموال مجهولة المالك. لأجل ذلك، لأجل أن مبناهم ومنظورهم الفقهي على هذا، يقولون تظهر الثمرة في الجوائز، يعني الجوائز البنكية، الهدايا البنكية. البنك عندما يقدم جائزة، لو أن البنك أجرى مسابقة وفاز شخص في هذه المسابقة فأراد البنك أن يعطيه جائزة، هل يمكن لهذا الشخص أن يتملك هذه الجائزة أم لا؟ إذا كانت الجائزة من بنك أهلي نعم يمكنه أن يتملكها لأنها من جنوه من مالك معلوم. أما إذا كانت هذه الجائزة من بنك حكومي أو من بنك مشترك فلا يمكن لهذا الشخص أن يتملك هذه الجائزة. إذن لابد أن يرجع في هذه الجائزة إلى الحاكم الشرعي. من هو الحاكم الشرعي؟ الفقيه الجامع للشرائط، يرجع إليه في هذه الجائزة، إما أن يسمح له بصرفها على نفسه أو يطالبه بصرفها على الفقراء أو يقسمها، هذا شيء يرجع إلى قرار الفقيه نفسه. أما الاتجاه الذي يسلكه الإمام الخميني قدس سره، قل لا، هذا التقسيم ما إلى ثمرة أبدا. لما؟ لأن احنا ما في عندنا أموال معلومة المالك وأموال مجهولة المالك، جميع الأموال معلومة المالك. أموال البنك الأهلي يملكها جماعة، أموال البنك الحكومي تملكها الدولة، أموال البنك المشترك أيضا مشتركة بين مالكين الدولة ومجموعة من المواطنين. فما عندنا شيء اسمه أموال مجهولة المالك بالنسبة إلى البنك الحكومي أو بالنسبة إلى البنك المشترك. جميع أموال البنوك الثلاثة هي ماذا؟ معلومة المالك. إذن على أساس ذلك لو أعطاني البنك جائزة أو هدية سواء كان بنكا حكوميا أو أهليا أو مشتركا يصح لي أن أتملكها من دون حاجة إلى استئذان الفقيه الجامع للشرائط، لأنها أموال جاءت من مالكها المعلوم وانتهت الأمر. وانتهى الأمر. هذا العنصر الثاني الذي أردنا بيانه. العنصر الثالث مسألة الوديعة. أنا عندما أودع أموالي في البنك، أودع 100,000 ريال في البنك مثلا، بحسب العرف البنكي يسمى وديعة، فهل هو وديعة حقا أو أنه ليس بوديعة؟ هنا تصوران. التصور الأول يرى بأن الأموال المودعة في البنك يصدق عليها عنوان الوديعة فتجري عليها احكام الوديعة ولا تجري عليها احكام القرض. لما؟ لان الايداع هو الائتمان على المال. كيف يعني الائتمان على المال؟ مثلا انا عندما اودعك سيارتي، انا مسافر، اقول لك خلي سيارتي ببيتك او خلي سيارتي تحت ايدك، اي شنو السيارة تصير؟ وديعة. اودعتك السيارة يعني ائتمنتك عليها، الائتمان على المال وديعة. انا ايضا عندما اضع في المال، اضع في البنك، عندما اضع في البنك 100,000 ريال واتمن البنك شنو؟ عليها. اقول هذه 100,000 ريال البنك امين عليها، متى ما اردت ان ارجعها ارجعها بحسب الاتفاق المقرر بيني وبين البنك. اذا هذه وديعة. ولكن عند اغلب فقهائنا انها ليست وديعة بل قرض. نحن نسميه وديعة، يعني المصطلح البنكي يسميه وديعة، ولكنه ليس وديعة بل هو قرض. انا اودع في البنك 100,000، يعني اقرض البنك 100,000، فتجري عليه احكام القرض لا احكام الوديعة. لماذا؟ لان الوديعة يا اخوان الائتمان على المال وليست الائتمان على المالية. فرق بين المالية وبين المال. ما هو الفرق بين المالية والمال؟ يعني الان مثلا هذا الجهاز، هذا الجهاز اللاقطة الذي امامي، هذا مال. اما وين ماليته؟ ماليته قيمته السوقية، شقد يسوى بالسوق؟ هذا الجهاز مال، ماليته قيمته السوقية، ما يسوى هذا الجهاز في السوق هو المالية. اما المال هو نفس هذا الجهاز. فعندنا مال وعندنا شنو؟ مالية. انا عندما اسلم البنك 100,000 ريال ائتمن البنك على المال او على المالية؟ ائتمن البنك على المالية، والا المال لا يمكن الائتمان عليه، لان 100,000 ريال ياخذها البنك ويتصرف فيها، لا تبقى. 100,000 التي يستلمها البنك لا تبقى عنده، بل يتصرف فيها تصرف الملاك ببيع بهبة بقرض باي شيء اخر. اذا انا لم ائتمنه على المال حتى يكون وديعة، وانما ائتمنته على المالية، يعني طلبت منه حفظ القيمة، قيمة 100,000 استوفيها عندما اريد استيفاءها، والا فالمال لا يبقى بعينه ولا يبقى بشخصه حتى يكون وديعة، وانما هو قرض سلمت للبنك 100,000 بشرط ان يضمنها، سلمت للبنك 100,000 على ان يضمنها، وهذا قرض. التمليك بالضمان قرض. اذا تجري على الوديعة احكام القرض، لانه تجري على الوديعة البنكية احكام الوديعة. زين، هذا العنصر الثالث. العنصر الرابع هو عنصر الاقتراض من البنك. عندما اريد ان اقترض من البنك والبنك ياخذ علي فائدة، هل يجوز الاقتراض من البنك؟ الاقتراض من البنك مع الفائدة اقتراض ربوي، والاقتراض الربوي محرم. اذا فما هي الحيلة؟ يعني ما اقدر اقترض من البنك، انا احتاج ان اشتري سيارة فاحتاج الى القرض لاشتري السيارة. مثلا اريد ان اؤسس شقتي، احتاج في تأسيس الشقة الى قرض من البنك. اريد ان افتح مشروعا تجاريا، احتاج الى قرض من البنك. اذا كان الاقتراض من البنك بشرط الفائدة اقتراضا ربويا، هل تتعطل حاجات العالم؟ وهل ينسد الباب امام الناس في توفية نفقاتهم وتغطية حاجاتهم، ام هناك وسيلة للتخلص من هذا المحذور؟ هناك طرق ثلاثة. الطريق الأول للتخلص من محذور الاقتراب الربوي. الطريق الأول ما طرحته مدرسة السيد الخوئي قدس سره وتلامذته، هو أنك يمكن لك أن تأخذ المال من البنك لا بقصد الاقتراض. شلون أخذ المال من البنك لا بقصد الاقتراض؟ يعني الآن نحن قلنا السيد الخوئي وتلامذته، السيد السيستاني، الشيخ التبريزي، مشوا على هذه المدرسة، على هذا التقسيم نفسه، أن هناك بنك حكومي وهناك بنك أهلي وهناك بنك مشترك. زين، بناء على هذا التقسيم أجي أنا إلى البنك الحكومي، لنفترض بنك الرياض بنك حكومي مثلا أو بنك مشترك، أجي إلى البنك الحكومي أو المشترك أريد أن أقترض 100,000 ريال وعبي الاستمارة، استمارة طلب قرض 100,000 ريال، لكن عندما أوقع على الاستمارة لا أوقع عليها بقصد الاقتراض، لا أقصد الاقتراض، أنا لا أقصد الاقتراض، وإن وقعت على الاستمارة التي تتضمن طلبا بالقرض، لكن أنا عند توقيعي لا أقصد الاقتراض. طيب، سلمت الاستمارة إلى البنك، البنك سلمني شنو؟ 100,000 ريال. عندما أستلم 100,000 ريال لا أستلمها بعنوان الاقتراض، بقصد الاقتراض. إذن بأي قصد؟ أقول هذه 100,000 ريال مال مجهول المالك، عند السيد الخوي، السيد الخوي يقول أموال البنك الحكومي أو المشترك أموال شنو؟ مجهولة المالك، هذا مال مجهول المالك. بما أنه مال مجهول المالك والفقيه الجامع للشرائط أذن لي في أن أضع يدي على المجهول المالك وأن أصرفه في قضاء حاجاتي وفي توفية نفقاتي، إذن أنا أستلم هذا المال لأن الفقيه أذن لي في استلامه وفي صرفه على شنو؟ على قضاء حوائجي، وإلا فأنا لا أستلمه بقصد الاقتراض. زين؟ إذا الإنسان هالشكل قصد في نفسه فالمعاملة صحيحة ولم يرتكب معاملة محرمة أصلا. بعدين من يجي يدفع، هو لابد أن يدفع، بعدين عندما يريد أن يدفع وأن يسدد ما أخذ من الأموال، فهو يسدد هذه الأموال لا من باب أداء القرض لأنه لم يقترض، بل من باب شنو؟ من باب الهبة التي شنو؟ هو مجبر عليها. يسدد الأموال التي أخذها مع الفوائد لا من باب أداء القرض لأنه لم يقترض، بل من باب الهبة المجانية التي أجبر عليها. زين؟ هذا الطريق الأول. طبعا هذا الطريق قلنا ينفع في هذا في هذه المدرسة، أما على مدرسة الإمام الخميني وتلامذته يقول لك لا، هذا ما يفيدك شيء، حتى لو أنت ما قصدت الاقتراض بالنتيجة أنت ما تقدر تستلم هالأموال، لأن تقدر تستلمها بأي عنوان، وهذه أموال مملوكة، مملوكة للدولة أو مملوكة لمالكين، دولة ومجموعة من المواطنين، شلون تستلمها لا بقصد الاقتراض؟ وما يقول لك احنا ما نسلمك إياها إلا إذا كنت مقتربا، فكيف تستلمها لا بقصد الاقتراض؟ هذه الطريقة غير نافعة وغير مجدية بناء على هذه المدرسة. الطريقة الثانية ما يسمى في المعاملات البنكية بالمرابحة. ايش معنى المرابحة؟ انا اريد ان اقترض 50,000 ريال لشراء سيارة، البنك يقول لي لا توجع راسك، نحن نشتري السيارة ب50,000 ريال ونبيعك اياها 60,000 ريال اقساط، مو شكل عملية مرابحة، احنا نشتريها من الوكالة ب50,000 ريال ونبيعها عليك ب60,000 ريال اقساط، عملية مرابحة. هذه العملية لا اشكال فيها، المهم ان شرائي للسيارة يكون بعد شراء البنك لها. يعني ما يصير البنك يشتري السيارة عفوا يبيع السيارة قبل ما يشتريها، هذه معاملة باطلة. البنك يقول أبيعك السيارة الفلانية التي في الوكالة ب60,000 أقساطا قبل أن يشتريها البنك من الوكالة، هذه المعاملة باطلة. لا يجوز بيع الشيء الجزئي قبل شنو؟ قبل شرائه، قبل تملكه. إذا كانت هناك معاملتان، المعاملة الأولى أن البنك اشترى السيارة من الوكالة، السيارة الجزئية المعينة، ثم باعها لي بأزيد أقساطا أو نقدا، فهذه معاملة صحيحة وجائزة ولا إشكال فيها، ويتخلص فيها الإنسان من محذور الاقتراض الربوي. الطريقة الثالثة ما يسمى بالتورق. من جملة المعاملات البنكية التورق. شنو معنى التورق؟ التورق انا اتي الى البنك اريد ان اقترض من البنك 100,000 ريال، البنك يقول لي انا اشتري لك 10 كيلو ذهب من السوق الدولي ب100,000 ريال، فعندما انا اشتريها واسدد ثمنها تصبح انت شنو؟ تصبح انت مدينا لي، انا البنك مدينا لي بماذا؟ ب100,000 ريال، لانني اشتريت لك 10 كيلو ذهب او 10 كيلو بلاتين ب100,000 ريال وكالة عنك، وسددت الثمن، اذا فانت مدين لي بماذا؟ بهذه المئة. الان انا وكيل عنك في بيعها، مشتريت لك 10 كيلو ذهب، ما استلمت اي مبلغ الان، ابيعها لك ب80,000 ريال او ابيعها لك ب90,000 ريال، فاسلمك 90,000 ريال، فانت استلمت 90 وسوف تدفع للبنك 100,000 ريال. هل هذه المعاملة صحيحة ام غير صحيحة؟ ما يسمى بالتورق. هنا لابد ان نفرق في السلعة، ما هي السلعة المشتراة؟ هل السلعة المشتراة من غير المكيل والموزون، او السلعة المشتراة من قسم المكيل والموزون؟ اذا كانت السلعة من غير المكيل والموزون، مثلا البنك يقول لك تريد 100,000، نحن نشتري لك 100 مكيف ب100,000 ريال او 100 جهاز كهربائي ب100,000 ريال، مكيف ليس من المكيل ولا من الموزون، هنا المعاملة صحيحة وكل اشكال ما بها. اما اذا كانت السلعة من المكيل والموزون، نشتري لك 10 كيلو ذهب، الذهب يوزن يباع بالوزن، نشتري لك مثلا طن من الحنطة، الحنطة توزن او تكال، اذا كانت السلعة من المكيل او الموزون، اشتراها البنك لي وسيبيعها لي، وهكذا اذا كان البيع بدون ربح، اشترى البنك 10 كيلو ذهب ب100,000 ريال وباعها لي ايضا ب100,000 ريال او باقل من دون ربحين، ايضا المعاملة صحيحة ولا اشكال فيها. اما اذا كان البيع مع الربح، يعني انا قلت للبنك لا انت ايها البنك اشتري لي 10 كيلو ذهب ب100,000 ريال وبيعها عني بماذا؟ لا ب110، انا اريد ان اربح فيها، بيعها عني بربح. هنا باجماع الفقهاء لا يجوز بيع المكيل والموزون بربح قبل قبضه. اول انا اقبض انا المشتري، بعدين شنو؟ بعدين ابيع بالربح. يعني 10 كيلو الذهب لابد ان اقبضها اولا انا المشتري، ثم اوكل البنك في بيعها عني بربح. طيب شلون اقبضها وهي في السوق الدولي؟ يعني اجيبها ببيتي اخليها بصندوقي؟ شلون يعني اقبضها؟ القبض لا يشترط ان يكون قبضا بالاصالة، يعني انا اضع يدي عليها، اما قبض بالاصالة او قبض بالوكالة.
يعني أوكل البنك في قبضها، فإذا قبضها البنك فقد قبضتها،
أو أوكل البنك في أن يوكل من يقبضها عنه، فإذا وكلت البنك في أن يوكل من يقبضها عنه، البنك يوكل شخصا في منطقة معينة أن يقبض هذه العشرة عنه، خلاص حصل القبض. القبض لا يشترط أن يكون قبضا بالمباشرة، يعني قبضا بالأصالة، يمكن أن يكون قبضا بالأصالة، يمكن أن يكون قبضا بالوكالة كما شرحنا. زين، القدرة على التصرف، لو واحد قال ما يحتاج البنك يقبضها، مو يقدر يتصرف فيها، مو يقدر يبيعها، البنك اشتراها ويستطيع ان يبيعها، فقدرته على التصرف يعني انه قبضها؟ لا، القبض يعني الفقهاء، لاحظ لي معي جيدا، الفقهاء يفرقون بين المنقول وغير المنقول. غير المنقول مثل هذه الارض، الارض خب ما تنقل، بينما هذا الكرسي منقول يعني ينقل من مكان الى مكان. قبض غير المنقول يختلف عن قبض المنقول. قبض غير المنقول بالتصرف، مثلا انا بعتك ارض، متى تقبض هذه الارض؟ اذا صرت قادرا على التصرف فيها. خليت بينك وبين الارض التي بعتها لك فاصبحت قادرا على التصرف فيها، اذا انت قبضت الارض. بينما المنقول كهذا الكرسي لا يمكن قبضه بالتخلية، لا يمكن قبضه بالقدرة على التصرف ما دام منقول، فالقبض بالنسبة للمنقولات هو بماذا؟ بحيازتها، بوضعها تحت اليد، اما من قبل المالك مباشرة او بالوكالة كما شرحنا. زين، هذه هي الطرق التي ذكرناها للتخلص من الاقتراض الربوي، الاقتراض بشرط الفائدة. نجي الآن إلى العنصر الخامس، ألا وهو عنصر الإقراض. تكلمنا عن عنصر الاقتراض، الآن نتكلم عن عنصر الإقراض، يعني الإيداع في البنك. مو الإيداع في البنك إقراض؟ أنا عندما أريد أن أودع أموالي في البنك ما أقدر أخليها بالبيت، تسرق تتلف، لابد أن أودعها في البنك، ولا أريد أن أودعها في البنك بدون فائدة، الناس كلها تربح بس أنا قاعد ما أربح، علشان شي يقول الفقهاء ما يصير. فأنا أريد أن أودع أموالي في البنك مع الفائدة، هل هناك طريق لأن أودع أموالي في البنك مع الفائدة، مع أن الإيداع في البنك بشرط الفائدة إقراض ربوي ومحرم، فكيف أتخلص من هذا المحذور؟ هنا يا إخوان لابد أن نفرق بين البنك الإسلامي والبنك غير الإسلامي. هل أشرح لك؟ رأس مال البنك يرجع إلى من؟ انتبه لي جيدا، صلوا على محمد وآل محمد. رأس مال البنك من يملكه؟ من المالك لرأس المال؟ رأس مال البنك. إن كان المالك لرأس مال البنك مسلم أو مسلمين، سواء كانوا مواطنين أو حكومة مسلمة، أو كان المالك لرأس مال البنك كافر، لكن كافر محترم، لأن الكافر على قسمين، كافر محترم وكافر غير محترم. كافر محترم يعني موجود في بلاد المسلمين، الكافر الذي يوجد في بلاد المسلمين وبينه وبين المسلمين عقد أمان، يعني ما دخل بلاد المسلمين إلا باتفاق، ما دخل في بلاد المسلمين إلا بعقد. هذا الكافر عندما يدخل بلاد المسلمين بعقد وباتفاق فقد دخل بعقد أمان، فإذا دخل بعقد أمان معناه لا تعتدي علي ولا أعتدي عليك. هذا الكافر اللي يعيش في بلاد المسلمين وعنده بنك وعنده تجارة وعنده أموال، هذا الكافر اللي يعيش في بلاد المسلمين محترم المال، زين؟ أما إذا جئنا إلى كافر غير محترم المال، يعني كافر أعلن الحرب على المسلمين، أعلن الحرب على الإسلام، زين؟ مثل مثلا يهود إسرائيل، مو كل اليهود، وبعض اليهود لا محترمون، اليهود يعيشون في بلاد عربية أو بلاد إسلامية، بينهم وبين البلاد عقدهن أو عقد أمان، ذولا محترمون. أما لا، بعض اليهود مثلا في فلسطين يعلنون الحرب على المسلمين، هذا كافر غير محترم المال. إذا كان المالك لرأس مال البنك كافر غير محترم المال، هذا يسمى بنك كافر. شنو الفرق بينهم في الحكم؟ بالنسبة للقسم الأول، إذا كان رأس مال البنك يملكه مسلمون أو كفار محترمون، فلا يجوز إقرابهم بشرط الفائدة، هذا قرض ربوي. أما إذا كان لا، اللي يملك رأس مال البنك كافر غير محترم المال، يجوز إقرابه بماذا؟ بشرط الفائدة. هذا المشهور من الفقهاء ذهبوا إلى هذا الحكم جريا على رواية عمرو بن جميع عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا. ما بيننا وبينهم ربا، ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ولا نعطيهم. ايش معنى نأخذ منهم؟ يعني نقرضهم بشرط الفائدة، لكن لا نقترض منهم بشرط الفائدة، نأخذ منهم ولا نعطيهم. المشهور من الفقهاء منهم الإمام الخميني، السيد السيستاني، ذهبوا إلى هذا الرواية، عملوا بهذه الرواية. أما الإمام الخوئي قدس سره قال: لا، هذه الرواية ضعيفة السند، وعمل المشهور بها لا قيمة له عندي، لأن عمل المشهور ليس حجة في نفسه، والرواية ليست حجة في نفسها، وضم اللا حجة إلى اللا حجة لا ينتج الحجية، كضم الحجر بجنب الإنسان. فانضمام عمل المشهور إلى الرواية لا قيمة له عندي، وبالتالي أنا لا أعمل بهذه الرواية، وبناء على ذلك فلا يجوز الإقراض بشرط الفائدة لا لمسلم ولا لكافر محترم ولا لكافر غير محترم. ربا، الجميع ربا محرم، أحل الله البيع وحرم الربا. القسم الأول من الفقهاء يقولون: لا، الرواية صحيح ضعيفة السند، ولكن عمل المشهور بها يجبر ضعفها ويقويها فيعمل بها. لا نريد أن ندخل في هذه المباني الفقهية، لذلك اختلفت الرؤية في هذا المقام بحسب فتاوى الفقهاء. زين، الآن نجي إلى البنك المسلم، كيف نقرضه بشرط الفائدة؟ الآن البنوك التي بين أيدينا بنوك إسلامية مثلا، بنوك يملكها مسلمون أو تملكها دولة مسلمة، كيف نودع فيها بشرط الفائدة؟ والمفروض أن الإيداع بشرط الفائدة إقراض ربوي، والإقراض الربوي ماذا؟ محرم. عندنا طريقان للتخلص من هذا المحذور. الطريق الأول ما يذكره سيدنا الخوئي قدس سره وتلامذته من أنه يمكن التخلص من هذا المحذور بأن تقرض لا بشرط الفائدة. كيف أقرض لا بشرط الفائدة؟ أجيء للبنك وأعطي البنك أموالي، أعطي البنك 20,000 ريال وأوقع على الورقة. طبعا الورقة مذكور فيها كم نسبة الفائدة، كم تريد فائدة، كل هذه استمارة أنا أعبيها وأوقع عليها، لكن أوقع على الاستمارة لا بقصد الاشتراط، لا أقصد اشتراط الفائدة. ما معنى لا أقصد اشتراط الفائدة؟ طبعا هنا أيضا خلاف بين الأعلام في معنى الاشتراط وعدم الاشتراط. أنا أذكر رئيس الخوي بلا حاجة إلى التطويل والتعريض. لا أقصد اشتراط الفائدة، يعني شنو؟ يعني أبني في داخل نفسي على أنني لا أستحق هذه الفائدة، فلو أن البنك لم يعطني إياها فأنا لن أطالب بها، أنا لن أطالب بالفائدة إلا إذا أعطاني إياها البنك اختيارا منه، وإلا أنا لن أطالب بها. إذا قصدت ذلك، يعني عزمت على أن لا أطالب بالفائدة إلا إذا أعطاني البنك إياها، إذا أنا لم أشترط الفائدة. فإذا أنا لم أشترط الفائدة فأعطاني البنك فائدة على الأموال المودعة، فإن كان بنكا حكوميا أو بنكا مشتركا فهذه الفائدة مرجعها إلى الفقيه الجامع للشرائط، أستأذنه في التصرف فيها، وإن كان البنك أهليا فيجوز أخذها بناء على بعض الفتاوى. زين، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني صندوق الاستثمار، بدل أن أجعل أموالي في قسم الإيداع أجعلها بشنو؟ صناديق الاستثمار. أجعل أموالي 100,000 200,000 في صندوق الاستثمار. جعل الأموال في صندوق الاستثمار هل هو جائز مطلقا أم لا؟ جائز بشروط ثلاثة اتفق إليها. الشرط الأول أن تكون المعاملات مباحة، يعني المعاملات التي تستثمر بها أموالي لابد أن أعرف أنها معاملات مباحة، ليست معاملات ربوية، ليست معاملات تتضمن بيع الميتة بيع المسكر، معاملات مباحة. إذا أحرزت أنها معاملات مباحة انتهيت من الشرط الأول. الشرط الثاني تحديد النسبة المئوية من الربح ولو بسقف أدنى. كيف تحديد النسبة المئوية من الربح ولو بسقف أدنى؟ ما هذه أموالي رايح البنك يربح في المعاملة بها. إذا ربح البنك كم لي من الربح؟ لابد أن يحدد من البداية. البنك يقول إذا ربحت فلك 2%، فلك 5%، فلك 10%. لابد أن يحدد سقف أدنى، قد ما يحدد السقف الأعلى، لكن المهم أن يحدد السقف الأدنى. لك نسبة من الربح لا تقل عن 5%، قد تزيد صح، ولكن لا تقل عن 5%. لابد من تحديد النسبة المئوية للربح، وإلا إذا لم تحدد وقال البنك والله احنا ما ندري، احتمال 1%، احتمال 0%، احتمال 10%، ما عندنا لا سقف أدنى ولا سقف أعلى، حينئذ تكون المعاملة معاملة باطلة. الشرط الثالث أن لا يشترط الضمان على البنك كشرط نتيجة، ويمكن اشتراط الضمان عليه كشرط فعل. شنو معنى هذا؟ خل أوضح لك هذه المصطلحات الفقهية. يعني الآن أنا من أعطي أموالي، عندما أعطي أموالي لشخص يتاجر بها، أجيء لتاجر أقول له استلم من عندي 100,000 شغلها تاجر بها. أنا بذلت الأموال وهو بذل شنو؟ بذل العمل، بذل الجهد، فأنا من عندي بذل ومن التاجر بذل، أنا بذلت أموالا هو بذل جهدا. فإذا خسر في المعاملة ونقص رأس المال، من يتحمل الخسارة؟ مفروض يتحمل الخسارة أنا المالك. ليه؟ لأنه لو تحمل الخسارة التاجر لتحمل خسارتين، خسارة رأس المال وخسارة عمله وجهده. إذا تحميل التاجر خسارة رأس المال ظلم له، لأنه بالنتيجة سيتحمل خسارتين، خسارة رأس المال وخسارة العمل. لذلك يقولون لا يصح اشتراط الضمان. ورد في الروايات من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء، لا يجتمع الربح مع الضمان. يصير انت تشترط على التاجر الضمان، تقول اسلمك اودعك ايها البنك 100,000 تجعلها في صناديق الاستثمار بشرط ان تضمنها لي بلا نقصان. اشتراط الضمان اشتراط باطل ويبطل المعاملة. زين، اذا شو نسوي؟ يقول لك اكو لفة، ها اكو لفة، أن لا تشترط الضمان
كشرط نتيجة، ولكن يمكن أن تشترطه كشرط فعل. يعني بدل أن تقول أشترط على البنك الضمان، تقول أشترط إن حصلت خسارة أن يتدارك، أن يتدارك هذا فعل، أن يتدارك البنك هذه الخسارة بمبلغ من أمواله لا من أموالي. فإذا كان المشترط عنوان الضمان هذا شرط باطل. إذا كان المشترط التدارك، التدارك فعل من الأفعال، هذا شرط صحيح. طبعا هذا عند بعض الفقهاء لا عند جميعهم. زين، هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. صل على محمد وآل محمد. بعناصرها التي تحدثنا عنها نجي إلى النقطة الثانية، تعرض لها باختصار مسألة شراء الأسهم. هل يجوز شراء الأسهم، أسهم الشركات وأسهم البنوك، أم لا يجوز؟ أذكر مسألتين. مسألة الأولى، الأسهم يا إخوان على ثلاث صور. الصورة الأولى الأسهم الحقيقية العينية، مثلا شركة الاتصالات تعرض أسهما، شركة الاتصالات لها أملاك، لها عقار، لها أجهزة، لها أثاث، لها أموال. فأنا عندما أشتري سهما أشتري سهما حقيقيا، لها أموال بالفعل موجودة. شراء السهم من شركة الاتصالات أو من شركة التأمين هذا شراء حقيقي. لما؟ لأن المشترى سهم حقيقي عيني، أنا أشتري قسط من هالأموال وهالأصول وهالأجهزة وهالأثاث، أشتري شنو؟ قسما منها، قسطا منها، فأنا أشتري سهما حقيقيا. هذا الشراء لا إشكال فيه. المهم أن هذه الشركة معاملاتها شنو؟ محللة. يعني هذه الشركة مو قاعد تربح أموال؟ هل تربح الأموال عن طريق معاملات محللة أو عن طريق معاملات محرمة؟ إذا كانت شركة الاتصالات تربح الأموال عن طريق معاملات محللة لا بأس بشراء أسهمها، إذا كانت تربح الأموال عن طريق معاملات محرمة يعني معاملات ربوية أيضا تقوم بها، فلا يجوز شراء أسهمها. زين، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون الأسهم أسهم اعتبارية تأسيسية. شو معنى أسهم اعتبارية تأسيسية؟ الآن نحن نريد أن نؤسس بنك. شنو معنى البنك؟ البنك مساهمات تعتمد على مجموعة من رؤوس الأموال. إذا البنك عندما يريد أن يؤسس نفسه ليس هناك أسهم حقيقية له. أنا عندما أريد أن أشتري سهما من بنك البلاد، طيب بنك البلاد بعد ما صار صح لو لا؟ استوى قاعد يتأسس. بنك البلاد بعد ما تأسس، بعد ما صار، شنو أشتري؟ وين اللي أشتري؟ هذا مو مثل شركة الاتصالات، شركة موجودة عندها عقارات، عندها أصول، عندها أثاث حتى أشتري منها. هذا الآن البنك بعد ما تأسس. إذا بعد ما تأسس إذا ماذا أشتري؟ ليس هناك شيء يشترى حتى أشتريه. إذا الناس تقول اشترينا، هو مو شراء، هو شركة. الشراء عملية صورية، هي في الواقع شركة. يعني أنا أعطي بنك البلاد 10,000 ريال أسميه شراء، هو مو شراء، أعطيه 10,000 ريال فأصبح شريكا في هذا البنك بنسبة 10,000 ريال إلى رأس مال البنك. ترد رأس مال البنك مليار، نسبة 1,000 إلى 1,000,000 كم؟ واحد لكم؟ لا لا ها. 1 إلى 1,000,000. فأنا عندما أشترك 1,000 ورأس مال البنك مليار، فأنا شريك في البنك بنسبة 1 إلى 1,000,000. زين، إذن المسألة ليست مسألة شراء، هي مسألة شركة. طيب إذا هذا بنك البلاد بعد ما شرع في المعاملات، إلى الآن هو لم يشرع، البنك يقول بعد 6 أشهر يبدأ عمله مثلا، بعد 8 أشهر يبدأ عمله. الآن ما بدأ العمل، الآن شراء الأسهم وبيعها قبل أن يبدأ البنك عمله جائز عند جميع الفقهاء بلا استثناء. يجوز شراء هذه الأسهم وبيعها ما دام لم يشرع البنك في العمل، ما دام لم يشرع البنك في معاملاته يجوز شراء هذه الأسهم وبيعها وتداولها. أما إذا شرع البنك في المعاملات، إذا كانت لائحة البنك، أنا أقرأ لائحة معاملات شنو البنك، إذا مثل بنك الراجحي ليس فيه معاملات ربوية، معاملاته موافقة لفقه الإمامية، يجوز شراء أسهمه وبيعها وتداولها وإن شرع البنك في العمل، لا إشكال في ذلك. أما إذا افترضنا أن من جملة معاملاته معاملات ربوية قروضا أو إقراضا أو اقتراضا، فحينئذ نتكلم عنه في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن تكون الأسهم أسهم اعتبارية غير تأسيسية، يعني البنك موجود بالفعل مثل بنك الرياض، بنك قائم بالفعل ويعرض أسهمه. هو ليش يعرض أسهمه؟ من أجل زيادة رأس ماله. إذا ما في أسهم حقيقية أنا أشتريها، وإنما أنا أشتري سهم اعتباري، ما في سهم حقيقي، لأنه ما عرض هذه الأسهم إلا لزيادة رأس المال، ليس إلا. إذا ليس هناك شيء يشترى، فعملية الشراء عملية صورية، بل هي شركة. أنا أعطي بنك الرياض 1000، أصبح شريكا في هذا البنك بنسبة 1000 إلى رأس مال بنك الرياض. طيب البنك قائم بالفعل وعنده معاملات ربوية، شلون أنا أشتري؟ هنا سيدنا الفوئي قدس سره يقول: أنا إذا دفعت 1000 ريال إلى البنك وهو قائم بالفعل فقد أصبحت شريكا في البنك. الآن أي معاملة ربوية يقوم بها البنك أنا شريك فيها، ما دمت أنا شريك في رأس المال فأنا شريك في المعاملة، لأن البنك يجري المعاملات الربوية عن جميع الشركاء، عن جميع المساهمين، وأنا أحد المساهمين. إذن أي معاملة ربوية يجريها البنك فأنا شريك في هذه المعاملة الربوية. بما أنني شريك في المعاملة الربوية، الشركة في المعاملة الربوية حرام، لعن الله الربا وكاتبه وبائعه وشاهديه كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام. إذا لا يجوز الشركة في المعاملات الربوية. إذا شنو الوسيلة؟ شنو الحيلة؟ احنا اشترينا أسهم، الآن شنو نسوي؟ ولا يجوز الشركة في المعاملات الربوية، فماذا نصنع؟ هنا طريقان. طريق الأول الذي يطرحه السيد الخوئي قدس سره يقول: المشكلة مو مشكلة الشراء، هي المشكلة في مشكلة البقاء. يعني هي مو الحرمة في الشراء، الحرمة وين؟ في البقاء، يعني أن يبقى السهم فتجري المعاملة الربوية فتصبح أنت شريكا في المعاملة الربوية. فلو أمكنك بيع فورا، أنت على الشاشة واحد باعك، وأنت على الشاشة واحد باعك السهم ب100 ريال وواحد قاعد شنو يشتري السهم فورا. الآن أنا أشتري السهم من زيد ب100 وأبيعه على عمرو ب120 في نفس الوقت، ماكو إشكال. الشراء نفسه ما في حرمة، الحرمة في البقاء. يعني إذا بقي السهم ولو ثانية واحدة صرت أنت شريكا في المعاملة الربوية. إذا لابد من التخلص من السهم فورا، بمجرد أن يعرف الإنسان أنه إذا بقيت أسهمه في البنك الربوي صار شريكا في المعاملات الربوية، عليه أن يتخلص من هذه الأسهم فورا، فإذا اشتراها يبيعها فورا بلا تردد. زين، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الذي يذكره السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله وحرسه الله ونصره نصرا عزيزا، يقول بأنه، طبعا هذا الطريق ربما يستغربه البعض، لكن هذا كلام فقيه بعد، يقول يمكنك أن تشتري السهم وتشترط على البنك أن لا يستخدم أسهمك في المعاملات الربوية. يعني أنا من أجي أشتري من بنك الرياض 10 أسهم ب10,000، أكتب ورقة لمن؟ لمدير البنك، المدير المفوض في البنك الذي بيده الحل والعقد، أكتب له ورقة أنا الذي أمتلك 10 أسهم ب10,000 لا أجيز استخدام أسهمي في المعاملات الربوية. طبعا البنك قد يقبل ما يقبل، قد يضحك علي يقول شنو قحط، احنا محتاجين لأسهمك، احنا عالم كل الشارك بس انت زين. ضحك او لم يضحك، قبل او لم يقبل، انا بمجرد ان اقوم بهذا العمل ابرأت ذمتي من المعاملة الربوية، فلا اصبح شريكا في المعاملة الربوية بمجرد هذا الاشتراك. يعني بمجرد ان اشترط على البنك ذلك لا اصبح شريكا في المعاملة الربوية، قبل البنك ام لم يقبل، ضحك ام لم يضحك، انا ما اصبح شريك في المعاملة الربوية. اما على رأي سيدنا الخوئي قدس سره هذا الحل لا يجدي، او على رأي شيخ التبريزي دام ظله هذا الحل لا يجدي. زين، انت تبقى شريك حتى لو كتبت هذه الورقة مثلا. زين، هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمسألة الأولى وهي شراء الأسهم. المسألة الثانية، هل يجوز شراء الأسهم ببطاقة الغير؟ حتى أوفر أكبر عدد من الأسهم أخذ بطاقتك وبطاقة زيد وبطاقة عبيد وبطاقة إلى أن أوفر أكبر عدد من الأسهم، هل يجوز ذلك أم لا؟ هنا نقطة لابد أن تلتفتوا إليها. أنا عندما أأتي إلى البنك وأسلمه البطاقة وأقول له أريد أسهم بعدد الأسماء الموجودة في هذه البطاقة، البنك عندما يملك الأسهم يملكني أنا أو يملك الأسماء الموجودة في البطاقة؟ يملك الأسماء الموجودة في البطاقة. فهنا تحصل المشكلة، أن المشتري شخص ومن ملكه البائع شخص آخر. هذا نظير أن أذهب إلى البنك، هذا نظير أن أذهب إلى الدكان مثلا أو إلى السوبر ماركت مثلا، سوبر ماركت يأخذ السلعة زين، يقول هذه السلعة ملك لزيد، وأنا أقول أنا اللي افتريتها، فشنو يصير؟ من ملكه البنك، البنك يملك هذه الأسهم لمن؟ لصاحب البطاقة لا لحامل البطاقة. فمن ملك الأسهم هو صاحب البطاقة، ومن اشترى هو حامل البطاقة، فلم يتطابق البيع مع الشراء، البيع لشخص والشراء من شخص آخر، وإذا لم يتطابق البيع مع الشراء فالمعاملة باطلة، البيع لشخص والشراء من شخص آخر. إذن كيف الحل؟ والحل المهم، الحل أن تأخذ وكالة من صاحب البطاقة. كيف تأخذ وكالة من صاحب البطاقة؟ صاحب البطاقة يقول لك أنه أنا وكلتك، أنا عندي بطاقة وفيها 5 أفراد من عائلتي، تمام؟ وكلتك في أن تشتري الأسهم لي، مو لك، وكلتك في أن تشتري الأسهم لي، ثم تتبرع أنت بتسديد ثمنها من أموالك، أموال اللي أدفع بعد القيمة، لأنك أنت اللي تريد الواقع تتملك الأسهم، صح لو لا؟ فأنا وكلتك في أن تشتري الأسهم لي، وأن تتبرع أنت بتسديد شنو؟ ثمنها، ووكلتك أيضا أن تهب هذه الأسهم لنفسك، يعني بعد أن تشتريها لي أنت وكيل عني في أن تهبها لنفسك مقابل مبلغ معين. خلاص، فانت الان تنفذ الوكالة كما هي، تأتي الى البنك تشتري الاسهم لمن؟ لمن وكلك وهو صاحب البطاقة مع أفراد عائلته. بعد أن اشتريت الأسهم تقول أنا الآن أتبرع بتسديد ثمن هذه الأسهم من أموالي، سددت ثمنها، الآن أنا وكيل عن من؟ عن صاحب البطاقة في أن أهب هذه الأسهم لنفسي بعوض معين، هذا العوض أدفعه لمن؟ لصاحب البطاقة. بدون هذه الطريقة تكون المعاملة باطلة. حتى الشخص الواحد ما يقدر يتصرف في أسماء عائلته، يكون ناس كثير يجي يشتري باسمه وباسم شنو؟ من في البطاقة. هو هذا اللي في البطاقة تارى قصر تارى شنو؟ بالغين. إذا كانوا غير بالغين الأسماء المذكورة في البطاقة، أولادك غير بالغين، يجوز لك أن بولايتك أنت أن تشتري وأن تبيع باسمهم. أما إذا كان أفراد عائلتك بالغين، عندك بنت بالغة، عندك زوجة أو زوجة بعد بالغة، فإذا كان أفراد عائلتك بالغين لا يجوز لك أن تتصرف في أسمائهم ببيع أو شراء من دون ماذا؟ من دون توكيل منهم. هذا أيضا لا بد أن يلتفت إليه. إنما تعرضنا لهذه الأحكام بشكل مطول ولأجل كثرة السؤال وكثرة الكلام حولها، فأردنا أن نتعرض لها في الليلة الأولى من ليالي شهر محرم، إذا ثبت أنها الليلة الأولى من ليالي شهر محرم. والهدف من ذلك أن يكون الإنسان على بصيرة من دينه، أن لا ينغمس الإنسان في طلب المادة على حساب الضوابط الشرعية وعلى حساب الأطر الشرعية. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: تفقهوا في دينكم وإلا فأنتم أعراب، وددت لو أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا في الدين. تفقهوا في الدين، لابد أن يكون طلبك للمال وطلبك للمادة في إطار الضوابط الشرعية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا تخطوا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن لابد أن يكون طلبك للمال في الإطار الشرعي وضمن الضوابط الشرعية. أما هذا الانسياق وهذا الانغماس في طلب الأموال من دون ضوابط ومن دون حدود شرعية تؤدي بك إلى أن ترتطم في الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا ذلك فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن على الإنسان أن لا يكون لهفا وراء الأموال على حساب دينه، على حساب مبدئه، على حساب ضوابطه. عليه أن يستفيد من التاريخ، التاريخ الناصع والسيرة الطاهرة، لينظر يوم كربلاء فريقان. يوم كربلاء تجلى فيه فريقان: فريق طلب الدنيا على حساب دينه، وفريق طلب دينه على حساب دنياه. فريق ضحى بالدنيا من اجل مبدئه ومن اجل دينه، وفريق ضحى بدينه من اجل دنياه. فريق كان يقول: املأ ركابي فضة او ذهبا قتلت خير الخلق اما وابا، وفريق يقول: ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتلي يا سيوف خذيني وابرمها لعنان السماء حمراء تلفح اعنانها فما اجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها عثيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها، سقط صريعا على الثرى ولكن لسانه متعلق بربه، لسانه متعلق بالسماء، شفتاه إلى السماء: إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إرما وما مال الفؤاد إلى سواك. هذا النداء لربه، وهناك نداء لنا، نداء لشيعته، نداء لمواليه، ينادينا: شيعتي مهما شربتم. سمعت سكينة هذا النداء: شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، او سمعتم بقتيل او ذبيح فاندبوني، فانا السبط الذي من غير جرم ذبحوني. ما غسلوه ولا لفوه في كفن، بقي صريعا على الثرى: شيعتي نصب المآتم والعزال مصيبتي، شيعتي نصب المآتم والعزال مصيبتي، تعفير خدي في التراب مدحتي، وإذا شربت الماء ذكروني العطش فتمه، وبصدين الكربلاء والكل يسكب عبره، شيعتي كفر البكاء حقي عليكم والنحيب، شفت مثلي بالخلق مذبوح عطشان وغريب، والكفن سافي يا شيعة وبدي مشابي خبيب، والحرائر نصب عيني بالبرايا مشتت محد محد حضر عنده وحفر قبره ولا حد جاب كافوره وطايات صدرة عار اللباس قطيع الرأس. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا يا الله، في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واخذ حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، فرج عن المؤمنين والمؤمنات وفك أسراهم يا رب العالمين. اللهم احرص إخواننا المؤمنين في العراق وانصرهم على من ظلمهم يا رب العالمين. اللهم احفظ مراجعنا الأعلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.